بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال: سورة قد أفلح المؤمنون، قوله تعالى: قال رب ارجعون. قال: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب، والضمير بصيغة الجمع، والرب جل وعلا واحد. قال رب ارجعون، ولم يقل قال ربي ارجعني، قال ارجعوني، قال رب ارجعوني. يخاطب ربه والرب واحد، فخاطبه بضمير الجمع. قال: والجواب من ثلاثة أوجه. الأول وهو أظهرها أن الواو لتعظيم المخاطب وهو الله تعالى، كما في قول الشاعر: ألا فارحموني يا إله محمد، فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل. الشاهد: فارحموني يا إله محمد. أن الواو تفيد ماذا؟ تفيد التعظيم، الخطاب لواحد، الخطاب لواحد، وبخطاب الجمع بقصد التعظيم. المخاطب واحد والخطاب جمع لقصد التعظيم، تعظيم المخاطب. وقول الآخر: وإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. الشاهد: حرمت النساء سواكم، لم يقل سواك. نعم، فأتى بلفظ الجمع، وهذا من باب التعظيم. وهكذا أيضا لا يزال هذا في لغة العرب وفي الناس إلى يومنا هذا، فإن الشخص يقول لمن يعظمه، يقول له: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ نعم، وهو يخاطب شخصا واحدا، كمخاطبته لشيخه، أو مخاطبته لأبيه، أو مخاطبته لكبير قوم. نعم، طيب، بارك الله فيكم. فهذا من باب المخاطب يكون واحدا، والخطاب جمعا لقصد التعظيم. قال: الوجه الثاني أن قوله ربي استغاثة به تعالى، وقوله ارجعون خطابا للملائكة. الأول أظهر. قال: ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حكمه؟ هذا معضل، هذا معضل. نعم، بين ابن جريج وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا، فيقول: إلى دار الهموم والأحزان، فيقول: بل قدموني إلى الله. وأما الكافر فيقولون له: نرجعك، فيقول: رب ارجعون. هذا لو ثبت، لكن الأثر لم يثبت والحديث لم يثبت. الوجه الثالث وهو قول المازني أنه جمع الضمير ليدل على التكرار، فكأنه قال: رب ارجعني، 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 يقول: ارجعون. وهذا فيه نظر. القول الأول هو أظهرها. قال الشنقيطي رحمه الله: ولا يخفى ولا يخلو هذا القول عندي من بعد، والله والعلم عند الله تعالى. إذن الجواب عن هذا سهل، أن الذي يطلب الرجوع إلى الدنيا حين يقول رب ارجعون يخاطب ربه بخطاب الجمع للتعظيم، بخطاب الجمع لماذا؟ لقصد التعظيم. وقد ذكر يعني بل رب العزة سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بحديث الجمع بقصد التعظيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، إنا أعطيناك الكوثر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. من الذي خلقه؟ الله، وهو واحد سبحانه وتعالى، لكن من باب التعظيم. نعم، وهكذا أدلة كثيرة جدا جدا في القرآن يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة الجمع لقصد التعظيم. قال الله عز وجل: ونحن الوارثون، ونحن الوارثون. الله عز وجل هو الوارث سبحانه وتعالى، وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ذكر ابن تيمية رحمه الله فائدة في هذا الصدد في مكان فيه هذا المعنى، أن أكثر ما يرد في هذا فيما يكون من شؤون الملك سبحانه وتعالى ويسيرها ويسخرها عن طريق ملائكته الذين هم جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فتكون أكثر ما يرد في مثل ذلك فيما كان قد جرت سنة الله عز وجل أن يسخرها هذه الأمور بماذا؟ ويدبرها عن طريق الملائكة التي هي جند الله سبحانه وتعالى. فإذا الخطاب خطاب تعظيم. الآية التي بعدها قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآية الواحدة بعد المئة، وقوله قال رب ارجعون الآية 99. ففي الآية الثانية هذه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ، وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة. فلا أنساب بينهم يومئذ أي يوم القيامة، ولا يتساءلون. قال: وقد جاءت آيات أخرى تدل على ثبوت الأنساب بينهم، كقوله: يوم يفر المرء من أخيه. هذا نسب، الأخ نسب. وآيات أخرى تدل على أنهم يتساءلون، كقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذن كيف الجمع بين فلا أنساب مع ذكر الأنساب في آيات أخرى، بقاء النسب، ولا يتساءلون مع ذكر التساؤل في آيات أخرى؟ إذن هذا مما ظاهره التعارض. والجمع في ذلك أن النفي في قوله فلا أنساب نفي خاص، ليس نفيا لأصل النسب، إنما نفي للانتفاع بالنسب. وقوله ولا يتساءلون، النهي أو النفي عن تساؤل خاص، التساؤل الخاص، أما أنه يسأل بعضهم بعضا عن أمور ذكرت في آية أخرى فإن هذا ليس مقصودا بالنفي في قوله ولا يتساءلون. قال: وقد جاءت، قال رحمه الله: والجواب عن الأول عن الأنساب أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء، لا نفي حقيقتها، نفي فائدتها ونفي الانتفاع بها، لا نفي حقيقتها. وهذا واضح. فلا أنساب أي لا أنساب تنفع، لا أنساب تنفع، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: والجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه لا يتساءلون. الأول أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، لا يتساءلون أي حين يخرجون من أين؟ بعد النفخة الأولى، حين يخرجون من الأجداث سراعا حفاة عراة غرلا، ذاك الوقت يعني بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، نفخة الصعق. طيب، وإثباته بعدهما معا أي بعد أن يحشر الناس وأن يجمعوا ويكسى الخلق، أول من يكسى إبراهيم، بعد ذلك بعد النفخة الثانية وجمع الناس وحشرهم في المجمع العظيم، يقع التساؤل، يقبل بعضهم على بعض، يسأل بعضهم بعضا. الثاني أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباته فيما عدا ذلك، يعني حين تكون الشدة العظيمة البالغة لا يتساءلون، عند المرور على الصراط اللهم سلم سلم، اللهم نفسي نفسي، لا يسأل أحد أحدا. عند الصعق، عند الحساب، تطيش الأفهام والألباب، نعم في هذه المواطن لا يتساءلون ويتساءلون فيما عدا ذلك. قال وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. سنرجع. قال في الحاشية، قال كذا في الأصل المطبوع وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وهو تلخيص غير سديد لكلام السيوطي في الإتقان، فإن السيوطي أورد هذا الوجه الثاني عند المؤلف ثم قال وهذا منقول عن السدي، ثم قال عقبه مباشرة أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية، وهذا هو الوجه الأول عند المؤلف، يعني التلخيص هذا حصل فيه وهم من المؤلف الشنقيطي رحمه الله، إنما كان يكفي أن يقول وهو عن السدي. وأما قوله من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فكان ينفع أن يكون في الذي قبله لأنه متعلق بالوجه الذي قبله. الثالث أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضا صاحب الإتقان السيوطي رحمه الله المجلد الثالث صفحة 81. إذن معنى فلا أنساب بينهم أي لا أنساب نافعة ومفيدة، ولا يتساءلون أي لا يتساءلون حال الشدة العظيمة، حال الشدة العظيمة. فالقول الأول والثاني لا يتنافيان، فبعد النفخة الأولى يكون حال شدة عظيمة على الناس، نعم، وفي حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة إن الأمر أهم من أن يهمهم ذلك، أشد من أن يهمهم ذلك، وخاصة بعد النفخة الأولى قبل الثانية. أما إذا تجمعوا بعد النفخة الثانية فإنهم يذهبون إلى آدم، يذهبون إلى إبراهيم، يذهبون إلى الأنبياء، يسألونهم أن يشفعوا لهم عند ربهم. وأما القول الثالث أنه يعني نفي خاص، السؤال مقصود سؤال العفو لا يتساءلون، هذا الوجه هو أضعف الوجهين، يعني من حيث أو أضعف الأوجه الثلاثة. من جهة ماذا؟ من جهة يعني أن قوله ولا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا، لا يسأل بعضهم بعضا، نعم، لكل انشغال كل واحد بنفسه، فهو يعني ماذا، وإن كان ليس بمطرح هذا القول لكن القولين الأولين ربما كان أقوى، والله أعلم. آية أخرى نختم بها درس اليوم، قوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يزعمون يوم القيامة أنهم ما لبثوا إلا يوما أو بعض يوم. وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف ذلك، كقوله تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، هنا أثبت عشرة أيام. وقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ساعة. فما هو الجواب؟ أن بعضهم أن آية فيها أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم يقولون، هذا الجواب ظاهر أن هذا في ظنهم، وهم متفرقون منقسمون متفرقون منقسمون، فإما أن يكون الاختلاف باختلاف القائلين منهم أو باختلاف أحوال الكفار يوم القيامة، فحين يشتد عليهم الحال يقولون ما لبثنا غير ساعة، وحين يكون الأمر يعني دون ذلك يقولون يوما أو بعض يوم، فهو على طريق الشك والتردد منهم. أو يقال إن هذا باختلاف الكافرين، فمنهم من يظن، لأن هذه كلها ماذا؟ ظنون. منهم من يقول لبثنا ساعة، ومنهم من يقول عشية، ومنهم من يقول ضحاها، ومنهم من يقول يوما يعني بعض يوم، ومنهم من يقول يوما، ومنهم من يقول عشرة أيام. ولهذا قال: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يعني هذا أمثلهم طريقة، معناه أن الاختلاف واقع بينهم. قال: والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن، وذلك أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، وبعضهم يقول لبثنا ساعة، وبعضهم يقول لبثنا عشرا. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه بين أن أقواهم إدراكا وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقة هو من يقول إن مدة لبثهم يوما، وذلك قوله تعالى: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبثهم، والعلم عند الله تعالى. وأيا كان، حتى على قول من قال إن لبثتم إلا عشرة، فإذا من عاش في هذه الدنيا ألف سنة، ألف سنة كم فيها عشرات من الأيام؟ السنة فيها 36 مرة من العشرات، السنة واحدة، السنة الواحدة، والعشر الألف السنة فيها 36 مرة من عشرة. طيب، هذه 36 تكون يعني التي عاشها في الدنيا 36 ما ترجع إلا واحد. وأما الذي يقول يوما، فالألف سنة كم فيها من أيام؟ يجعلها يقول ما لبثنا إلا يوما واحدا. على كل حال، هذا يدل على أن هذه الدنيا غرارة، أن هذه الدنيا متاع، وأنها أن مدتها قصيرة جدا جدا، لا مقارنة بين مدتها الفانية ومدة الآخرة الباقية. فلهذا الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى للنظر والعمل لأخراه، أما الدنيا فهي متاع الغرور، تمر فيها السنين سراعا، على أهلها كيف إذا ماتوا، إذا كان أهلها على ظهرها يشعرون بسرعة مرور الأيام، كيف إذا من دون أن تكون هناك أهوال كبيرة ولا عظيمة، وهم في فسحة يأكلون ويشربون ويمرحون، كيف يوم القيامة؟ يقول السائل: ما حكم اليمين عند الغضب؟ اليمين عند الغضب كاليمين عند غيره، كفر إذا حنت كفر، إلا في حال أنه ما شعر ما يقول، أما يغضب ويحلف عليه أن يوفي بيمينه إذا كانت طاعة وأن يكفر عنها إذا كانت خلاف الطاعة. يقول: هل يجوز للرجل أن يقنت في أي صلاة غير الصلاة المفروضة ولو لم يكن إماما؟ لا، قنوت مشروع في النوازل ومشروع في قنوت الوتر، وليس لأحد أن يقنت في أي صلاة كما يشاء. قل: إذا كنا ثلاثة ودخلنا المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل نصلي معه أو ننتظر؟ صلوا معه، صلوا معه إذا جئتم وهو نعم في صلاة، نعم صلوا معه، إلا إذا كان قد أوشك أن يسلم. نعم، أوشك أن يسلم فأقمتم جمعة لا بأس. إذا أتى رجل إلى المسجد في أثناء الصلاة، فهل يجوز له أن يصلي في أي مكان في الصف، ويأتي الآخر ويصلي في أي مكان في الصف، فيبقى مصلون بينهم فراغات؟ كيف إذا أتى إلى المسجد في أثناء الصلاة؟ يعني إذا قصدت، لا، صلي من خلف الصف، من خلف الإمام، صلى من جاء والإمام يصلي والناس يصلون، صلي خلف الإمام، لقول إن ليس اعتمادا على حديث وسط الصف فهو حديث ضعيف، ولكن اعتمادا على حديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا الحديث فيه إشارة أن ابتداء الصفوف يكون من خلف الإمام، أولو الأحلام والنهى، ثم البقية على الأطراف، ثم بعد ذلك أيضا من خلف الإمام والبقية على الأطراف، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.